شددت حركة حماس على التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وأنها أثبتت ذلك من خلال سلوكها خلال الأيام الماضية. وأشارت الحركة إلى عدم وجود مصلحة لها في الاحتفاظ بجثامين الأسرى، مضيفة أنها ستتابع ادعاءات الاحتلال الأخيرة وستعلن عن النتائج بوضوح. كما لفتت لاحتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين نتيجة قصف الاحتلال المكان الذي تم التحفظ فيه على جثث الأسرى مع فلسطينيين آخرين. وزعم جيش الاحتلال أن نتائج فحص جثث عائلة بيباس التي استلمها مؤخرا تظهر أن إحداها لا تعود لأي أسير إسرائيلي. وقعت انفجارات في ثلاث حافلات في نقاط متعددة بمنطقة باتيام جنوب تل أبيب الليلة الماضية. وأعلن الإعلام العبري أن الانفجار الأول وقع في ساحة الانتظار قرب الاستاد في باتيام، بينما وقع الثاني في ساحة الانتظار على بعد 400 متر من الموقع الأول، والثالث في ساحة أخرى تبعد 4 كيلومترات عن الموقعين السابقين. كما تم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى جنوب تل أبيب، وكتب عليها في بعض العبوات حزب الله والسنوار وانتقام من طول كرم. وأفاد الإعلام الإسرائيلي أنه كان من المفترض انفجار 15 حافلة بمنطقة غوشتان تزامنا مع تنفيذ 5 مقاومين عملية استشهادية في القطار، وعقبت الحادثة حالة ذعر في صفوف المستوطنين في تل أبيب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ عملية مكثفة بالضفة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ عملية قوية بالضفة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين، كما أصدر تعليمات للشرطة والشباك بزيادة نشاطاتهما لمنع المزيد من الهجمات. بدوري أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات والشباك والشرطة على تحقيق في التفجيرات في باتيام. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اقتحامات لمناطق وبلدات الضفة الغربية في ظل عدوانه المستمر وتدميره للبنى التحتية ومنازل المواطنين وتهجير الأهالي. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله ونفذت اقتحامين آخرين في مدينة بيت لحم ومنطقة الكسارة بالخليل جنوبي الضفة الغربية. وفي جنين يواصل جيش الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم 33 ويمنع آلاف السكان من العودة إلى منازلهم، فيما دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين حيث تقوم الجرافات بهدم المنازل لشق طرقات وسط المخيم. إلى ذلك وصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين وقامت بتفجير عدة منازل في طول كرم ونابلس. طلب المشاركون بجلسات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بتخفيض فترة الرئاسة إلى 4 سنوات وتحجيم صلاحية الرئيس. وأكدت مصادر سورية أن الجلسات شهدت دعوات لتشكيل نظام حكم برلماني، مضيفة أن النقاشات الحوارية شملت ضمان وحدة أراضي البلاد والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد. وبحسب المصادر فإن المشهد في سوريا ما زال ضبابيا مع تراوح نظرة الشعب لهذا المؤتمر بين موالين ومعارضين، لافتة إلى الانتقادات الموجهة للسلطة ومؤيديها في إطار جهودهم لإحكام قبضتهم على عموم البلاد وإقصاء الأطراف الأخرى. أكدت واشنطن أن موعد عقد اجتماع الرئيسين الأمريكي والروسي سيتحدد بمدى إحراز تقدم بخصوص ملف إنهاء الحرب في أوكرانيا. ونشرت مجلة إيكونوميست تقريرا قالت فيه أن إدارة رئيس دونالد ترامب تسعى للتخلص من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. من جهته وصف ترامب زيلينسكي بالديكتاتور لرفض إجراء انتخابات، مضيفا أن استطلاعات الرأي تظهر انخفاض شعبيته في أوكرانيا. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى حول آخر المستجدات والتطورات للتقارب الأمريكي الروسي.
كيف بعد سنوات من الحرب مع موسكو تشهد فتح جبهة جديدة وغير متوقعة ضدها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التقرب الروسي الأمريكي الأخير؟ واشنطن التي تتهمها دول غربية بأنها تنفذ الخطط الروسية بحذافيرها، خرج وزير خارجيتها ماركو روبيو ليحدد أن موعد عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيتحدد بمدى إمكانية إحراز تقدم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
لا تعقد هذه الاجتماعات عادة حتى يكون لديك بعض النتائج أو يحرز بعض التقدم، لذا أعتقد أن موعد عقد هذا الاجتماع سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ومع التصريحات الأمريكية المتلاحقة حول أوكرانيا، نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا قالت فيه إن إدارة ترامب تريد التخلص من الرئيس الأوكراني الذي وصفه ترامب بالديكتاتور.
زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات لأن استطلاعات الرأي تظهر انخفاض شعبيته، وكيف يمكن أن تكون مرتفعة مع هدم كل مدينة؟ إنه ديكتاتور بلا انتخابات، وعليه التحرك سريعا وإلا لن تبقى له دولة.
وجاء غضب ترامب هذا بعد وصف زيلينسكي مقترحه بغير العادل، لأنه يريد الحصول على الموارد الطبيعية الأوكرانية منها النفط والغاز بمبلغ 500 مليار دولار دون تقديم ضمانات أمنية. وتوجد دلائل أخرى على أن إدارة ترامب تبعد نفسها عن أوكرانيا دبلوماسيا بعد رفض واشنطن رعاية مشروع يدين موسكو ويؤكد سيادة أوكرانيا على أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بالإضافة إلى رفضه حديث زيلينسكي مع زعماء مجموعة دول السبع. ورغم انقلاب الموقف الأمريكي، إلا أن لقاء زيلينسكي بالمبعوث الأمريكي كيث كيلوغ في كييف أعاد له الأمل بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
المحادثات أعادت الأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يكون الاجتماع وعملنا مع أمريكا بشكل عام بناء.
كما دعا الرئيس الأوكراني إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن وصياغة تفاصيل الاتفاق بشكل جيد للوصول إلى أفضل نتيجة.
وأخيرا، تشهد جنوب أفريقيا انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في غياب أمريكي كإجراء عقابي على سياستها، فيما حذر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا من الخسائر البشرية لاستمرار الحرب في غزة والعالم. وفي كلمات الافتتاح، اعتبر رامافوزا اتفاق وقف اطلاق النار في غزة خطوة نحو انهاء الأزمات الإنسانية التي يعانيها أهل غزة، وقال إن الاتفاق يمكن أن يكون أساسا لسلام شامل ودائم. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. حماس تؤكد أنها ستبحث ادعاءات الاحتلال بشأن جثة الأسير الإسرائيلي. انفجارات بعدة حافلات جنوبي تل أبيب، ونتنياهو يأمر قواته بتكثيف عمليات بالضفة الغربية. انتقادات شعبية للسلطة في سوريا لرغبتها بالاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخر. في الختام، زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول أي 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا. قد وصل بنا الكلام إلى القسم 21 من الأقسام التي أوردها هذا الدعاء المبارك، والذي يكون بهذا اللفظ وكبريائك. وردت هذه الكلمة ضمن كلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، وكل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه، له معناه الخاص وله مضمونه الذي يستقل به عن غيره من المضامين. وكما فصلنا الكلام في كلام سابق أن هذه الكلمات جاءت مختصرة، مع أنه المقاطع السابقة والفقرات السابقة التي أقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى جاءت وبها تفصيل وتبيين للقسم الذي يقسم به الداعي. فلماذا هنا الاختصار ولماذا هناك التفصيل؟ والجواب على ذلك أن في هذه الكلمات المختصرة إنما يراد أن يقال أن ما مر من الكلام إنما هو فيه تفسير لما في هذه الكلمات من اختصار، أو في ذلك التفصيل تبيين لهذا الاختصار. كما قلنا، وصل بنا الكلام إلى القسم 21 والذي هو بهذه اللفظة وكبريائك، أي الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بحق كبريائه عليه، وهذه وسيلة ومقدمة يقدمها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون بهذه المقدمة وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأيضا مقدمة لاستجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى. فما هو معنى هذا القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى؟ وكبريائك، الكبرياء في اللغة، عندما نرجع إلى كتب اللغة يقولون لنا أن معنى الكبرياء هو الملك، لذا يقال متكبر ذو كبرياء، أي عنده ملك. وقد ورد في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة أزاري. الله سبحانه وتعالى إنما الكبرياء الحقيقي والعظمة والملك الحقيقي، الملك سواء قلنا السلطنة وهو معنى الكبرياء أو قلنا بمعنى المالكية، فالحق في هذه المعاني إنما يرجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق ولا ملك آخر في مملكته سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمت ظهره. وقيل في معنى المتكبر، هذه العبارة وردت في سورة الحشر، معنى المتكبر هو المتعالي عن صفات المحدثين أي المخلوقين، أي الذي يكبر ويجل ويعظم من أن تكون فيه صفة المخلوقات التي خلقها، أو المتعظم. المتكبر هو المتعظم عما لا يليق به، يجل عن أن تكون فيه الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى. والمتكبر هو الذي لبس الكبرياء وظهر به سبحانه وتعالى. وقد مر في الفقرات السابقة ما يدل على هذا المعنى في جملة من الفقرات، هذا المعنى الذي ذكرته الفقرة السابقة التي تقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. هذا أيضا فيه معنى الكبرياء. بعد في فقرات أخرى أيضا فيها إشارة إلى هذا المعنى، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا. بعد وبمشيتك التي دان لها العالم، لم يتخلف عن الخضوع لها والإقرار بها. كل المخلوقات التي خلقتها العالمون ممكن أن تكون جمعا لعالم الإنس والجن، وهذا واضح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخضوع، هذه أنه دانت له ودان له العالمون، لأنه المتكبر الذي لبس رداء الملك، فهو سبحانه وتعالى السلطان الحقيقي الذي تخضع لمشيئته ولإرادته كل الموجودات. وهذا المعنى أشارت إليه فقرات أخرى في دعاء كوميل، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. ومعنى الكبرياء، معنى العظمة، معنى الملك الحقيقي، هو الذي تكون من آثاره هذه المعاني التي ذكرناها. وهذا قليل من كثير من معنى وكبريائك الذي كان لنا شرف التحدث عنه في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد أكثر وأكثر من معاني هذه الفقرات النورانية التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وتذيب الظلام قلب العليل،
أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي.
ضعفت حيلتي وحار دليلي، فاجعل الرشد في الحياة سبيلي.
لم يخف فيك يا كريم رحيم.
كالحصى ذنوبي عدى فلقد جئت تائبا مستجيرا طامعا في الرقاع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتناول موضوع عناصر الوحدة الإسلامية ومستلزماتها. مستمعينا الكرام، وحدة المسلمين كلمة تهفو إليها كل قلوب المؤمنين المخلصين لدينهم وربهم، وهدف سعى إلى تحقيقه جميع الدعاة والمصلحين على مر التاريخ، ولا يشك أحد في عظمة هذا الهدف وأهميته العقلية والتشريعية. فكل ما دعا إليه الإسلام من عزة ورفعة ومنعة وشوكة للمسلمين يتحقق في ظل الوحدة، ولا يشك أحد أن المسلمين يصبون اليوم لمسألة العودة إلى المجتمع الإسلامي الموحد للوقوف بوجه التهديدات والتحديات التي يواجهونها بعد أن توفرت في الساحة الإسلامية ظروف جديدة هي مزيج من الوعي والتحدي والتجارب تبشر بغد إسلامي مشرق. فلا بد أن نفتح باب الحوار الجاد الهادف لدراسة مفهوم الوحدة وسبل تحقيقها، حيث إن البعض يتصورون أن الوحدة هي اتفاق المسلمين في كل شؤونهم العقائدية والعبادية وفي كل العادات والتقاليد، ولا بد أن ينضوي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تحت لواء حكومة واحدة وقانون واحد وسياسة واحدة ونظام سياسي واقتصادي واحد، وأن تنصهر كل القوميات والعناصر والشعوب في مجموعة بشرية واحدة خالية من كل هذه الاختلافات. لكن مثل هذه التصورات الخيالية تجعل مفهوم الوحدة مستحيلا، لأنه يتعارض مع سنن الله والفطرة والطبيعة البشرية. مستمعينا الأعزاء، لننظر إلى الإسلام وتحديده لمفهوم الوحدة ومراده منها، حيث يطلق القرآن الكريم على المجموعة البشرية المسلمة اسم المؤمنين أو المسلمين، لما يتحلى به أفراد هذه المجموعة من إيمان وإسلام، وهذه التسمية تقابل المجموعات البشرية الأخرى من اليهود والنصارى والصابئين أو المشركين. وثمة لفظ آخر يطلقه القرآن هو لفظ الأمة، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، صدق الله العلي العظيم. فهذه الآيات وغيرها الموجودة في القرآن المجيد عزيز المستمع تطلق على أتباع كل دين إلهي اسم الأمة، ومثل هذه المجموعة التي يطلق عليها أمة لابد أن تتوفر فيها مشتركات أخلاقية وروحية وثقافية. مستمعينا الأفاضل، إن الوحدة ورص الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة، وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية بعد ذلك كله عزيز المستمع ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحقيقها لوجود ثوابت بين جميع المذاهب. أما الفواصل فهي فواصل جزئية لا تمنع من الاشتراك في الأفق الواسع، أفق العقيدة والمصير والمصالح والمواقف المشتركة الواحدة.
الله أكبر، بالإسلام حياتنا، الله أكبر، بالإسلام نجاتنا، الله أكبر، بالإسلام مآلنا، الله أكبر، بالإسلام فلاحنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
مستمعينا الأعزاء، من عناصر الوحدة ومستلزماتها وحدة العقيدة، فلا بد للأمة الواحدة أن تكون لها أصول اعتقادية واحدة، وهذه الأصول لدى الأمة الإسلامية وبإجماع كل علماء المذاهب هي التوحيد والنبوة والمعاد، وإنكار واحد من هذه الأصول أو عدم الإيمان به يخرج الفرد من دائرة الإسلام بإجماع العلماء وبنص القرآن والسنة. وإذا كان ثمة أصول أخرى فهي أصول المذهب، ولا شك أن كل المذاهب الإسلامية ملتزمة بالإيمان بهذه الأصول، وإنكار أي واحد منها يخرج المذهب من دائرة الإسلام. ولا نعتقد أن بين المذاهب الإسلامية اليوم مذهبا ينكر أحد هذه الأصول، فهي متفقة على هذه الأصول، وهذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع المذاهب الإسلامية، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله. فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. أم مسلم بن عبد الله، لابد من أن ألقي بالاً لحديقتي ونباتاتها، فهي بحاجة إلى اهتمام دائم، إذ تتطفل الكثير من الأعشاب والنباتات على أزهاري وأشجاري. وبرغم من أن تلك الأعشاب ذات مظهر مسالم، لكنها في الواقع تتعدى على حقوق نباتاتي وتسلب منها غذاءها وتعيق نموها، وتبدي نباتاتي صبرا تجاه من يتعدى عليها. ليس فقط النباتات الأخرى، بل حتى الأطفال أو غيرهم ممن لا يعرف التعامل مع النباتات، كأن هذه الأشجار والورود قد جلبت على العطاء فقط. كيف لو وجد في حياتنا أشخاص يحملون في قلوبهم الحب والعطاء والصبر على الأذى، كم كانت لتصبح حياتنا أجمل. لقد عاش فعلاً مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون إلا الحب والصبر في زمن ماض، فكانوا أنواراً تشع فتملأ الأرض والسماء. لكن يا للعجب، تطاولت على هذا الجمال ظلمات حقد وحسد ولؤم. ترتسم في مخيلتي شخصيات غيرت التاريخ، كأني أرى اجتماع الكلمة أخيراً على مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد سنوات من الظلم وسلب الحقوق وتضييع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن قلوب الحاسدين لا تنضح إلا بما فيها، فنراهم وقد تراجعوا عن البيعة وأشاعوا بين الناس أنهم أجبروا عليها، ثم لا يكتفون بذلك بل يدعون إلى الحرب على أمير المؤمنين. ما هذا التطاول على الدين الذي وصلوا إليه؟ ألا يتركون الناس تنعم بالعدل والأمان على يدي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يبدو أن العيون والقلوب ستتجه باتجاه البصرة، تسير مع خطى أمير المؤمنين عليه السلام. وأرى بين السائرين امرأة استطاع إيمانها الراسخ أن يقودها إلى طريق الحق الذي حاد عنه الكثيرون. إنها أم مسلم بن عبد الله. ها أنت يا سيدتي تقطعين المسافات الطويلة الشاقة دون أن تبالي، طالما أنت في معسكر أمير المؤمنين عليه السلام، هل خرجت لتأدية دور المرأة في الحرب من مداواة الجرحى والسقاية؟ أم كنت تعلمين ما ستشهدينه في هذه الحرب؟ لم تخرجي وحيدة، بل ها هو ابنك وفلذة كبدك الذي غذيته إيمانا وحبا وأصبح أهلا لأن يخرج إلى الحرب، إنه معك الآن وأنت تنظرين إليه بعين الفخر. ضجيج الحرب يصل إلي وأنا أتخيل الموقف وأنت تشهدين. إنها الحرب قد أعلنت، ويا لبشاعة ضجيجها وهي تعلن في مواجهة الإمام علي عليه السلام. إنها حرب الجمل، ولكن قبل أن يبدأ الاشتباك والنزال لابد للإمام الحكيم العادل أن يقيم الحجة ويدعوهم إلى الصلح. ها هو الإمام علي عليه السلام يطوف بالمصحف بين أصحابه قائلا: من يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول. ويعلو نبض جاء من الكوفة ملبيا مولاه: أنا. يقولها بحماس الحق، وأنت هناك تتطاولين لتري من هذا الشاب المقدام. إنه ابنك مسلم بن عبد الله. لكن قلب الإمام يرق له فيعرض عنه ويكرر قوله ثلاثا، فيرد الفتى ثلاثا: أنا. إنه ابنك كما عرفته وربيته. يرى طريق الحق واضحا فيتبعه. كيف كان حالك سيدتي وأنت تشهدين هذا وقد علمت إلى ما سيكون حال ابنك بعد هذا؟ وها أنت تتابعينه وهو يأخذ المصحف من يد أمير المؤمنين عليه السلام وينطلق نحو المعسكر المقابل ويدعوهم إليه وهو يقول: أدعوكم إلى ما فيه، أدعوكم إلى ترك التفرق وذكر نعمة الله عليكم في الألفة والجماعة. لكنهم بعد أن تجرؤوا على القرآن الناطق علي بن أبي طالب عليه السلام وحرضوا وتهيأوا وتجهزوا لقتاله، لم يتورعوا عن رفض الدعوة إلى ما في كتاب الله، بل قطعوا اليد التي حملته إليهم. إنها يمين ابنك يا سيدتي، ساعد الله قلبك وأنت أمام هذا المشهد. ثم لا يلبث أن تقطع يساره أيضا، فأخذ المصحف بصدره حتى قتلوه. فكان أول من استشهد في حرب الجمل،
عظم الله لك الأجر يا سيدتي، هنيئا لك هذه الشهادة العظيمة، وها أنت حاضرة هناك ترثين ابنك. لهم إن مسلما أتاهم مستسلما للموت إذ دعاهم إلى كتاب الله لا يخشاهم، فرملوه من دم إذ جاهم، وأمهم قائمة تراهم يأتمرون الغي لا تنهاهم. الساعة تعلن أن دماء أول شهيد أشعلت الحرب بعد 3 أيام من محاولات الصلح، وأن الغلبة منذ بدايتها كانت لجيش الإمام علي عليه السلام، وأنت تشهدين ذلك كله، وأصحاب الجمل ينسحبون شيئا فشيئا حتى كتب النصر. لقد كنت على يقين، وقلبك يحدثك بأن ابنك كان له دور أساسي، كان لابد لأحد أن يقوم به ونال هو هذا الشرف، فهنيئا لك على حسن صبرك ومؤازرتك لإمامك عندما تخاذل الرجال ونكث أصحاب المواثيق. ما يهم بعد هذا أي أرض احتوتك وأي زمان توفاك، فأنت الرمز الذي يستلهم منه العطاء والوفاء الحاضر في كل زمان ومكان.
Thank you. فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا هجروا الألم
هجروا الألم الألم
وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السر صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرّاء صدقوا القسم
صدقوا القسم القسم
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها. شددت حركة حماس على التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وأنها أثبتت ذلك من خلال سلوكها خلال الأيام الماضية وأشارت الحركة إلى عدم وجود مصلحة لها في الاحتفاظ بجثامين الأسرى مضيفة أنها ستتابع ادعاءات الاحتلال الأخيرة وستعلن عن النتائج بوضوح كما لفتت إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين نتيجة قصف الاحتلال المكان الذي تم التحفظ فيه على جثث الأسرى مع فلسطينيين آخرين. وقعت انفجارات في ثلاث حافلات في نقاط متعددة بمنطقة باتيام جنوبي تل أبيب الليلة الماضية وأعلن الإعلام العبري أن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار قرب الاستاد